مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب إلى آخره. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهذا مذهب باطل مردود. طيب، اكتب عندك: وهذا القسم يسميه علماء الأصول بقولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، اللي هو قسم إيه؟ ليس تحت قدرة العبد. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أعيده: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمراد بقولهم ما لا يتم الوجوب المعني بذلك سبب الفعل، سبب الفعل. مثال ذلك: المراد بالوجوب سبب الفعل، مثال ذلك بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة، بلوغ المال النصاب ما لا يتم به الوجوب. الوجوب هنا بمعنى السبب، خدوا بالكم من دي كويس، بمعنى السبب. مثال ذلك بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة، هل يجب على العبد أن يكثر ماله لتجب فيه الزكاة؟ لا يجب. هذا معنى كلمة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، اللي هو وضعوها هنا بتقسيمة أخرى، اللي هو قسم ليس تحت قدرة العبد. معايا يا أخوانا كده؟ أيضا بالنسبة لمسألة موضوع بلوغ المال النصاب تجب فيه الزكاة، إن كان في قدرة العبد لا يجب عليه، يعني إن كان في قدرة العبد إن هو يكسر مالهم ولو من حلال لتجب فيه الزكاة لا يجب عليه، بل هنا دخلنا في أمر آخر اللي هو إيه؟ الاستحباب. يقول: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة. أهم حاجة في أصول الفقه تلاحظ التعريفات الاصطلاحية للعلماء حتى لا يختلط عليك الأمر وتشكل عليك الأمور. تجد كثير من الأمور اصطلح العلماء على تسميتها واختلفوا في الأسماء والشيء هو واحد. طب دي تيجي ازاي؟ بكثرة الاستقراء والمتابعة. يقول: وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. طب اكتب أيضا في الأمر الأولاني: والعدد الذي تنعقد به الجمعة على المعتمد، والعدد الذي تنعقد به الجمعة على المعتمد الإمام ورجلين. الإمام ورجلين، لأن ذي قل الجماعة في لغة العرب. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس. يبقى هنا إياك أن تظن أن الشنقيطي رحمة الله عليه قال أن مسح الرأس يجزئ جزء منه، لا، هو بيتكلم هنا على ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. لا يتم تعميم الوجه كله بالماء إلا إذا وصلنا جزء من الإيه؟ من الرأس. وإمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع النهار إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة، وهو الصحيح، لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. وما جاء من الأحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة المكلف، قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه، وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، وقسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، وهذا القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة، وهذا واجب على التحقيق. وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحد على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحد. وأوضح من هذا كله أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب بواجب كالنصاب للزكاة. اتضحت يا إخواننا؟ وضحت؟ تنبيه: اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى. اكتب عندك: والمراد بالطهارة هنا طهارة البدن من النجاسات، والطهارة من الحدثين، وكذلك طهارة الثياب وطهارة المكان. مقصود بالطهارة هنا طهارة البدن من النجاسات، وطهارة البدن من الحدثين، وطهارة الثياب وطهارة المكان. يقول: وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميت بمذكاة حرمنا الميت بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميت بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميت في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميت بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميت غير معروف بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. اكتب عندك وضابط المشتبه: أن يستوي في الشيء الواحد، أن يستوي في الشيء الواحد جانب الحل وجانب الحرمة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. أن يستوي في الشيء الواحد جانب الحل وجانب الحرمة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ففي هذه الحالة وجب الترك، في هذه الحالة وجب الترك. يعني طيب ميعاد القطار الساعة كم؟ أخونا اللي أرسل ورقة نرجو انتهاء من الشرح قبل ميعاد القطار. القطار الساعة كم؟ ها؟
الثالثة إلى ربع.
طيب الثالثة إلى ربع ماشي حاضر. واللي بعده؟ الله المستعان. حاضر. نعم. الحرمة. نعم. ماذا تريد؟
لا يعني أصلاً وقفت للشيخ الوسيمين كده يرجح مثلاً الحنابلة في اللي هي الأصل باني فصراحة في أمور كبيرة.
لا 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 لا، عاوزك تفرغ من أمر الله يبارك لك. إحنا بنتكلم دلوقتي على المشتبه، أمر واحد فيه جانب الحل وجانب الحرمة على السواء، والمثال المشهور بتاعها شاه ذبحت، من الذي ذبحها؟ نقول دخل قصابان جزارين، واحد مشرك واحد مسلم، ولا ندري من الذي ذبح. يبقى هنا الأمرين مستويين، أمر الحل وأمر الحرمة، فهنا جاء الاشتباه فيمتنع من أجل الاشتباه. لذلك مساواة جانب الحل والحرمة هي المشتبه. طيب جانب الحرمة زاد خلاص نمتنع، طب جانب الحل زاد مع ثبوت جانب الحرمة أقل، يبقى له هنا الورع يترك، فنفرق بين الورع وبين الاشتباه. هنا اشتباه تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقلب فأجد الطمرة تحت جنبي فلولا أنها تكون من طمر الصدقة لأكلتها. يبقى هنا أصبح احتمالية أن هذه الطمرة من طمر الصدقة احتمال قائم، ويساويه تماما احتمال كونها ليست من طمر الصدقة، فاستوى الأمران يبقى مشتبه تترك. يا أخي الله يبارك فيك، دي ما لهاش علاقة دي خالص. في ماذا؟ في ايه؟ في ماذا؟ ماذا تريد؟
انا واخد بالي من الله بس يعني الامر يستدعي عندي لما قرات الكلام حصل عندي اشكاليه. الاصل في اللحوم والابضاع،
الاصل في اللحوم التي لا تؤكل الا بتزكيه، وفي الابضاع الحرمه، حتى ياتي الدليل الناقل عن الاصل. ومن اجل هذا حديث عدي بن حاتم في الصيد واضح.
لو سمعت يا شيخ اللحوم المستورده.
طب لسه واحده، لحظه بس طبعا عيني. حاضر حاضر حاضر. لا لا لا، حديث عدي بن حاتم معلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان وجدت في الصيد اثر سهم غير سهمك فلا تاكل. ده الكلام ده عشان هو وجد الصيد ميت فلقى فيه سهمين اثنين، هو ما ضرب الا بسهم واحد، فالسهم الآخر احتمالية القتل هنا متساوية، ولا ندري عن السهم الآخر أسمى صاحبه أم لا. بنرجع للأصل اللي هو الأصل في اللحوم الإيه؟ الحرم. أما اللحوم التي جاءتنا من غير بلادنا فالأصل فيما ذكاه الكتابي الحل، ده الأصل، فمن قال بالحرمة يلزمه الدليل الناقل عن الأصل. كلام واضح يا مشايخ؟ نرجع إلى موضوعنا. حاضر، خلينا بس الأول. قال المؤلف كده انتهينا من ديت خلاص. وقول من قال إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب لأنه امتثال للواجب، والحق أن الزائد غير واجب. والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. اكتب عندك وضابط الطمأنينة ما يرجع فيه إلى العرف. قال المؤلف الثاني المندوب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قل ما أمر به أمرا غير جازم. والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير أي ومنه المندوب، وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب. اكتب عندك وحكم المندوب لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا، لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا. لا يعاقب، نعم لا يعاقب، ما فيش فرقة. يقول وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. وبحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك، قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا. وزعم من قال إن الندب تخييرا بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمض. المباح، قال المؤلف رحمه الله القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع. اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان، اكتب جنبها كده أي مصدر الإباحة قسمان. الأولى إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. الثاني إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. انتبهوا لاصطلاحات العلماء اللي احنا عارفينه. البراءة الأصلية أي مباح بحكم الأصل. هنا سماها الإباحة العقلية لا مشحة في الاصطلاح كما نعلم. والإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. كلمة استصحاب العدم الأصلي يعني ما فيش دليل، يعني هكذا خلقها ربنا عز وجل على الإباحة، كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن فوائد، خذوا بالكم، الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طبعا الإمام الشاقد هنا أتى برأي، ولكن الصواب أنها ليست منسوخة. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. طيب اكتب أيضا عندك، ومن الفروق أو لا بمعنى أدق، ومن الآثار المترتبة على نوعي الإباحة، ومن الآثار المترتبة على نوعي الإباحة أن المباح بالبراءة الأصلية لولي الأمر أن يقيده، أن المباح، ومن الآثار المترتبة على نوعي الإباحة أن المباح بالبراءة الأصلية. إيه معنى البراءة الأصلية يا مشايخ؟ عدم الدليل، اللي هو استصحاب العدم الأصلي، أنه يجوز لولي الأمر أن يقيده، هو المباح بالبراءة الأصلية، يجوز لولي الأمر أن يقيده. مثال ذلك تحديد أماكن معينة يمشي فيها الرجال في الطرق العامة، وكذلك تحديد سرعات معينة للسيارات، وغيرها كتير بقى كثير. دي هنا لأن الإباحة هنا جاءت بالإيه؟ بالبراءة الأصلية، خذوا بالكم كويس. أما ما جاءت إباحته بالنص الشرعي، أما ما جاءت إباحته بالنص الشرعي فليس لولي الأمر أن يقيده بقيود إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. أما ما جاء مباحا بالدليل الشرعي فليس لولي الأمر أن يقيده بقيود إلا إذا كان لضرورة ملجئة. مثال ذلك التسعير، التسعير مثال ذلك أن يقتصر الرجال على الزواج بامرأة واحدة، وهذا التقييد لا يكون على الدوام بل معلق بالضرورة الملجئة التي ألجأته إلى ذلك. نعم هل ايه؟ لا، خذوا بالكم معايا مشايخ، طولوا بالكم في المسألة دي. مسألة أن يقتصر الرجل، ده أولا الكلام ده كلام الشنقيطي رحمه الله، على الزواج بواحدة فقط، ده على قول من قال إن الأصل في التعدد الإباحة، كويس؟ أصل في التعدد الإيه؟ الإباحة دي، غير إن الأصل في النكاح التعدد، خد بالك من دي كويس، من الاثنين. فهنا العلماء قالوا إيه؟ فلو أن ولي الأمر حصر ما في دولته من الرجال والنساء، فوجد أن عدد الرجال مساو تماما لعدد النساء، وهذا من باب التنزل. فلو أن رجلا تزوج بأكثر من امرأة سيتبقى جمع غفير من الرجال بدون زوجات، ففي هذه الحالة يجوز أن يصدر هذا القرار. وقتن بالكم أخواننا، أما أن مثلا يأتي، ودي بتبقى ضرورة ملجئة لفترة معينة تزول بزوال الضرورة. أما من قال مثلا لا، ولي الأمر ألزم الرعية بأن لا ينجب أحد أكثر من اثنين، طيب ما هي علتك وما الضرورة التي ألجأتك إلى ذلك؟ مش لاقي ناكل، لا كده غلط، لقوله تعالى وقدر فيها أقواتها، يبقى أصبح كل أقوات البشرية موجودة، ولكن أنت كسول ما أنتش بتاع شغل. يبقى لابد أن نفرق بين ما أبيح بالدليل الشرعي متى يقيد من قبل ولي الأمر وإلى أي حد يقيد، وما قيد والمباح الذي أبيح بالبراءة الأصلية. والأصل في هذا كله يا أخواننا حديث عائشة عند البخاري لما قالت دافت دافة على المدينة في عيد الأضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر الرجل من أضحيته أكثر من 3 أيام. فالعيد الثاني جه بدأ الناس يعني يدخرون لأقل من 3 أيام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كل ما شئت وادخر ما شئت. طب والعام الماضي لوجود دفة دفت علينا من الأعراب، يبقى ناس من الأعراب جوهم المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخر الرجل من أضحيته أكثر من 3 أيام، يعني لا يخزن في البيت أكثر مما يكفيه 3 أيام، عدا ذلك يخرجه. طب في السنة اللي بعدها قال لك لا، ادخر ما شئت. ليه؟ لأن الأمر الأولاني تقييد المباح في الأمر الأول كان لعلة، وهذا الذي قرره العلماء أن تقييد المباح يختلف باعتبار مصدر الإباحة، هل هو البراءة الأصلية أم أنه أبيح بالدليل الشرعي. بالبراءة الأصلية يجوز لولي الأمر أن يقيده كما هو واقع، أما ما أبيح بالنص الشرعي يقيد لضرورة ملجئة ثم يزول التقييد بزوال الضرورة. واضح الأمور دي ولا مش واضح؟ طيب. يقول تنبيه، قد دلت آيات من الكتاب من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل الناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. اكتب عندك هنا بشرط أن يكون المال المتحصل من الربا قبضه وفي حوزته. واضح المسألة؟ بشرط أن يكون المال الذي حصله من الربا قبضه وفي حوزته. أما إن كان عند الغير وجاء التحريم أو العلم بالتحريم لا يحل له. واضحة؟ أما إذا كان المال اللي جه منين يا محمود؟ من الربا، عند الغير، عند الغير وجاء التحريم والمال عند الغير أو علم بالتحريم والمال عند الغير فلا يحل له. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. كان فين؟ كان عند الغير. فرق بندي كويس. يبقى واحد بيتعامل بالربا وعنده أموال ربوية في البيت وأموال برا عند الناس، وجاء النص الشرعي بالتحريم خلاص، ما عند الناس لا يحل له، أما ما قبضه وفي حوزته فهو له حلال. تفضل. ما أرضو يعني هنا بيسأل عن مسألة ما كان يجهل أو يعلم، الأصل ينطبق، ولكن هل يا ترى هذا الفعل حرمته معلومة بالضرورة أم لا؟ ننظر هذه المسألة من هذا الباب. طيب نعم. لا يأخذهم، ما هو علم بالحرمة هو عند الغير، ولكن العلماء أفتوا فتاوى خاصة في هذه المسألة أنه يأخذ المال وينفقه في مصالح المسلمين. تفضل يا شيخ. لا، في فرق بين طالما عند الغير، عند الغير وأراد أن يتوب أو علم بالحرمة أو كان حلال عنده وجاء النص بالتحريم لا يأخذه مطلقا. إن كان في حوزته بقى، كنا إن كان في حوزته، خليكم معايا مشايخ الله يبارك فيكم، كان في حوزته ونزل التحريم خلاص هو له حلال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المشركين أن يردوا ما كان عندهم من أموال يتعاملون بالربا بعد نزول التحريم. أما مسألة بقى كان لا يعلم واخد بالك ويجهل الحكم، دي تحتاج إلى تفصيل، وهو هل يا ترى حرمة الربا معلومة من دين الله بالضرورة فلا يجهلها أحد، أم ماذا؟ الذي نراه ونعتقد أنها معلومة من دين الله بالضرورة، ولا يعكر صفو هذا ما يتكلم به بعض أدعياء العلم بأنها لا بأس به. نعم نعم. لا 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 مردوش
ضبط مصالح المسلمين يعني زي
لا واسع إن شاء الله، واسع ما يعود على المسلم بنفع، نفع عام من قتل خلاص نفع عام. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. اكتب عندك صح عن ابن عباس أنه قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النساء، كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النساء إلا الجمع بين الأختين ونكاح زوجة الأب. إلا الجمع بين الأختين ونكاح زوجة الأب، فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، والثانية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. اتفضل شبرين. نعم لا ده ما لابد الحكم الشرعي ينتبه، ولكن ما ترتب على الإثم بعد الحكم الشرعي معفو عنه في الماضي، أما في الحاضر خلاص. وطبعا كما تعلمون وهذا ذكرناه بالتفصيل في المحرمات من النساء أن الجمع بين الأختين سواء كانت من النسب أو من الرضاعة أو من ملك يمين كل هذا محرم، ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوا من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم بعد حتى لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.